بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف خلقه خير من نطق بالضاد محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وجمعنا وإياكم بالخير وفي الخير وعلى خير. هذا هو اللقاء 26 من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، والذي عنونا في هذا اللقاء باللغة وخدمتها لتفسير القرآن الكريم. أما ضيفنا فمتخصص في هذا الموضوع، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن علي الحربي وفقه الله، وهو باحث في اللغة وفي القراءات وفي علوم القرآن بعمومها، حاصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الإسلامية كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية عام 1949، ودرجة الماجستير من جامعة أم القرى عام 1948 من قسم الكتاب والسنة، ثم حصل على درجة الدكتوراه من قسم الكتاب والسنة أيضا في 21 بعد 104 من الهجرة في جامعة أم القرى. تعين على درجة أستاذ بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي عام 21، وترقى إلى أستاذ مشارك عام 26 و400 وألف، ثم عين مديرا لمركز إحياء التراث الإسلامي عام 25، وامتدت فترة إدارته لها لأربع فترات. قام بتدريس توجيه القراءات والقرآن والتجويد ومادة الفقه ودراسات لغوية من القرآن الكريم ومادة علوم القرآن وفن الصرف بكلية الدعوة وأصول الدين ومعهد اللغة العربية ومواد أخرى ومواضيع أخرى، إضافة إلى أمر وهو من الأمور التي تدل على أيضا المهارات المتعددة والمواهب المتعددة لضيفنا في هذا اللقاء، وهو أنه درس الخط العربي هكذا يا شيخ بالحرم المكي، عضو في المجلس العلمي بجامعة أم القرى، شارك في عدة مؤتمرات ولقاءات، مجاز بالسند المتصل في القراءات العشر من المقرأ الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات والشيخ محمود سيبويه البدوي، قرأ عليه كثير من أهل العلم في القراءات والتفسير واللغة وعلوم الحديث والعقيدة والفقه وأصوله والمنطق، وحصل عدة منهم على الإجازة في القراءات. إنتاجه العلمي تجاوز 35 كتابا، منها مطبوع حتى الآن ما 24 كتابا وعشرة في الطريق إلى نشرها بإذن الله تعالى. من أبرز هذه المصنفات والإنتاج العلمي منها توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيرا وإعرابا، تحقيق جزء من تفسير النسفي وهو أطروحته للدكتوراه، وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار، أيضا الشرح الميسر على ألفية ابن مالك، ومن هذه أيضا المنتجات العلمية الملخص لفتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وذات الأكمام مقامات أدبية، ولحن القول تصويب وتغليط الألفاظ وجمل شائعة، أيضا تحزيب القرآن والبلاغة الميسرة، كتاب مبسوط التفسير وكتاب في الفرائض، وأيضا يعني نتاج الحقيقة العلمي طويل وكثير، لكن أكتفي بما أشرت إليه هنا. يعمل الآن أستاذا مشاركا بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، ومديرا لمركز إحياء التراث الإسلامي لفترتين أو لأربع فترات بمكة المكرمة، خطيب لجامع الزايدي بحي التخصص بمكة المكرمة منذ أكثر من 15 عاما، أمد الله في عمره وبارك في علمه وعمله. له دروس علمية منتظمة، منها درس في قصص القرآن الكريم، ودرس في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، ودرس في ألفية ابن مالك، ودروس أخرى في القراءات. أسس مؤخرا مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية وأشرف عليه ووضع لائحته، أحييكم دكتور عبد العزيز في هذا اللقاء، فمرحبا وأهلا وألف مرحبا بكم في هذا اللقاء من لقاءات تفسير. ما حاجة المفسر أيها الإخوة للعلم بلغة الضاد؟ وما النماذج التي يمكن أن تؤخذ وتستقرأ من كتاب الله عز وجل في التي توضح وتبين مدى حاجة المفسر للغة العربية وأهمية ذلك له؟ ثم لعل الشيخ يجد وقتا ليحدثنا أيضا عن هذا المشروع المبارك، مشروع مجمع اللغة العربية. أدعوه لأن يتفضل بالبدء.
أن واحدا من شيوخه جاء إليه إنسان عامي يسأله سؤالا حول هذه الآية، قال له: إن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كيف حصل هذا التهديد وهذا الوعيد وهذا الكلام المخيف من أجل امرأتين ضعيفتين؟ ولم يرد مثل هذا الكلام ولا مثل هذا التخويف في آيات كثيرة بالنسبة لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فحوى ذلك السؤال من ذلك الرجل العامي الذي فطن إلى هذه المسألة التي لا يفطن لها إلا من وفقه الله تعالى من أهل العلم الراسخين. قال الشيخ: فتحيرت ودهشت من هذا السؤال ومن ذلك السائل، ولم أحر جوابا ولم أتفطن إلى إجابته في هذه المسألة. ثم قال الوالد: فحدثنا ذلك الشيخ بعد ذلك أنه وجد جوابا فحواه أن ذلك من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وأنه من باب فشرد بهم من خلفهم. ومرت الأيام فإذا بكتاب اسمه بلابل التغريد، مخطوط لعالم متأخر توفي قبل نحو من 50 سنة اسمه ابن عبيد الله السقاف صاحب العود الهندي. كتابه بلابل التغريد هو شرح على كتاب التجريد الذي هو مختصر للبخاري، فإذا به يأتي بهذه المسألة بعينها ويجيب عنها إجابة أدبية. وكان هذا الشيخ عالما مشاركا في فنون كثيرة، ولكن غلب عليه علم الأدب، فإذا عرض لمسألة من مسائل الفقه أو من مسائل التفسير فإنه يخرج بها إلى جهة إلى ناحية الأدب، مما يذكر طالب العلم إلى أنه في حاجة كبيرة إلى قراءة الأدب أيضا، لأنه لا يجنح إلى ذلك على طريقة الاستطراد البعيد أو الخروج الذي لا يكون في محله. وقال إنه لما أشكل عليه هذا المعنى بحث في كتب التفسير، فإذا به أيضا يجد في كتاب روح المعاني للآلوسي جوابا لا يقنع، وقال إنه مجمج الكلام ولم يأتي بما يفيد، وقال أيضا إنه من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ثم بعد ذلك بسط الجواب الذي قال إنه توصل إليه وحاصله، وكان قد قال إن الله تعالى ادخر له هذا الجواب. وقد يدخر الله تعالى بعض المعاني لبعض الناس، أو تكون هذه المعاني لم يحتج إليها الناس في العصور المتقدمة، فيأتي عصر من العصور يحتاج فيه العلماء إلى البحث في مسألة من المسائل، فيوفق الله تعالى عالما من العلماء إلى أن يجد لها جوابا في كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن الأوائل لم يفهموا هذا المعنى أو على أن فهمهم كان قاصرا، ولكنهم لم يحتاجوا إلى هذا أو فطنوا إلى هذه المسألة ولم تنقل عنهم. فكان حاصل جوابه أن قال إن هذا الكلام هو على ما كان معهودا عند العرب من فخر الرجال بتأييد الناس لهم وبشجاعتهم أيضا كذلك وبمراعاتهم لنسائهم خشية المعرة منهن إذا تقهقر الإنسان في موطن قتال أو نحوه، فإنهم يفاخرون بهذه الأمور نساءهم ولا يجبنون في هذه المواطن حتى لا يعيروا من جهة النساء. ولم يكن من سيدي المتواضعين أن يفخر بمثل هذا، ولكن الله تعالى تولى التنويه بذلك وتولى التنويه بقدره وبيان فخره، واستشهد على ذلك بأبيات كثيرة لشجعان العرب ومقاتليهم، مثل قول عنترة: هلا سألت الحي يا ابنة مالك، ومثل قول السموأل: سلي إن جهلت الناس عني وعنهم فليس سواء عالم وجهول، وبمثل هذه الأبيات. وأطال في ذلك الجواب، وربما زاد الجواب على 5 صحائف. والشاهد من هذا الكلام أن العامي قد يفطن أحيانا لأنه تدبر، والتدبر هو النظر في أدبار أو في الألفاظ ماذا تدبره من معان، لأن الألفاظ إذا فهمت سارت المعاني خلفها. ومما يؤكد ذلك أيضا حادثة أخرى أيضا وقعت معي، وهي أن بعض زملائنا، وهو ليس من العامة من حيث الجملة ولكنه في القرآن في التفسير هو من عامة الناس تخصصه في الهندسة، قال إنه لفت نظري أن الله تعالى في مسألة إغراق فرعون لم يذكر أنه أغرقه في البحر، وإنما ذكر أنه أغرق في اليم. ثم جاء بحل لهذا الإشكال الذي طرأ عليه، ولكنه جاء بكلام لا يعقل، ولكن يشكر له أنه بعث الذهن في التأمل في هذه المسألة. ولما عرضت لهذه المسألة في درس التفسير أردت أن أتقصاها، لأن لكلامه في الحقيقة أصلا، وذلك أن الله تعالى لم يذكر في جميع ما ذكر في قصة موسى وفرعون، لم يذكر أنه أغرقه في البحر، لم يذكر أنه أغرق فرعون في البحر، ولم يذكر أنه أنجى موسى في اليم. فلننظر الآن إلى الآيات التي ورد فيها اليم والآيات التي ورد فيها البحر، وأنا واثق بعد بحث ودراسة أنه لا ترادف في اللغة العربية، وأن كل لفظ له معنى حتى لو اختلف الواضعون، فإن الذي وضع الكلمة التي يظن أنها مترادفة وأطلقها على شيء فإنه لمح فيها معنى لم يلمح الواضع الآخر ذلك المعنى، فكيف إذا كان الواضع واحدا؟ فنظرنا فوجدنا الآيات التي ذكر فيها اليم، فوجدناها ثمانية آيات، أو وجدناها ثمانية مواضع في القرآن الكريم، وأولها قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والثاني والثالث في سورة طه في قوله تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. والرابع: فغشيهم من اليم ما غشيهم. والخامس: ثم لننسفنه في اليم نسفا، وهو أيضا في سورة طه. والسادس في قوله تعالى: فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين في سورة القصص. والسابع أيضا في سورة القصص، وهو قبل هذه الآية في قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. والموضع الأخير وهو الثامن في سورة الذاريات في قوله تعالى: فنبذناهم في اليم وهو مليم. فهذه ثمانية مواضع، منها موضع الأعراف أخبر أنه أغرقهم في اليم، وكذلك الموضع الذي في سورة طه: فغشيهم من اليم ما غشيهم، وكذلك موضع سورة القصص الثاني وهو: فنبذناهم في اليم، وكذلك موضع سورة الذاريات: فنبذناهم في اليم. فكل الآيات التي فيها الإخبار بإغراق فرعون ليس فيها ذكر البحر، وإنما أخبر الله تعالى أنه أغرقهم في اليم. وأما موسى عليه السلام فإن الله تعالى أخبر عنه في كل الآيات التي أخبر عنه أنه أنجاه هو وقومه من فرعون، إنما ذكر ذلك في سياق البحر، فقوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وكقوله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا المعنى. ثم نظرنا فوجدنا أن اليم في اللغة العربية يطلق على البحر، هكذا ينقل أهل اللغة، وأيضا يطلق على لجة البحر، ويطلق أيضا على النهر. ونظرنا أيضا كذلك في القصص المذكور حول هذه الآيات، فوجدنا إسرائيليات، ووجدنا أخبارا لا تصح أيضا أن الإغراق كان في البحر. ولكننا يمكن أن نجمع بين الأمرين انطلاقا من هذه الفروق الدقيقة بين اللفظين من جهة، وانطلاقا أيضا كذلك من أن الله تعالى لم يذكر أنه أغرق فرعون في البحر وإنما قال أغرقه في اليم، وانطلاقا أيضا كذلك من مؤكدات أخرى تبين هذا المعنى وتؤكده، وذلك أن فرعون كان من الحرص على الحياة كان بمكان كبير، وأيضا كذلك كان لديه من العقل المعيشي أو الحياتي أو ما شئت أن تسميه، كان له من ذلك أيضا قدر كبير، فكيف يمكن أن يرى البحر ثم بعد ذلك يجازف بحياته ويرمي بنفسه في ذلك المكان؟ ويؤيده أيضا الوجه الثاني، وهو أنه قد يقول قائل إن فرعون قد يغتر بأن البحر سوف يبقى منفلقا كما هو ولا ينطبق عليه ولا يؤمن بمعجزة موسى، فيقال له أبدا هذا ليس بصحيح، فإن الله تعالى أخبر عن فرعون بأنه استيقنت نفسه هذه المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، وإنما جحد بها ظلما وعدوانا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال تعالى مخبرا عن موسى في خطابه له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فكان موقنا بأن هذه المعجزة التي هي الضرب بالعصا في البحر وهذا الانفلاق إنما كان معجزة لموسى عليه السلام، فلم يبق إلا أن يقال جمعا بين هذا وذاك، ولكن لا أستطيع أن أجزم بهذا، إنما هو رأي واستنباط، ولا يجوز للإنسان إذا أعمل الأدلة أن يتخلى عن رأي رآه في الدين والشرع مهما كانت تلك المخالفة، فإن الله تعالى مطلع على صدقه، وهذا الصدق سوف ينفعه يوم القيامة ولو كان مخطئا، فإن الناجين يوم القيامة هم الصادقون ولو كانوا مخطئين، وذلك يوم يقول الله تعالى فيه هذا يوم أو يوم ينفع الصادقين صدقهم على قراءتين، فيمكن أن يقال والله أعلم أن تلك الأطواد العظيمة التي كانت من جراء ضرب موسى بعصاه البحر شكلت أو كونت فيضانا كبيرا أغرق فرعون ومن معه الذين كانوا حول البحر، ويمكن أن يكون هنالك نهر صغير لا يغرق يقال له اليم، وكل نهر يقال له يم، وكانوا يمشون فيه فأغرقتهم تلك الفيضانات التي شهدنا مثلها في العصور المتأخرة، والله تعالى أخبر أنه أدركه الغرق، ومعنى أدركه أي لحقه، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فهذا جواب يمكن أن يكون شافيا في هذه المسألة أو يفتح آفاقا للمتدبر لعله يجد جوابا آخر. والشاهد من هذا الكلام أن الذي أثار هذه المسألة أيضا إنسان عامي، ولكنه لتدبره توصل إلى مثل هذا الإشكال الكبير. ولأني قلت إنني سوف أتحدث في هذا الموضوع انطلاقا من الآية التي سمعناها، فإني أعود إليها، وهي قوله سبحانه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وأتكلم في هذه المسألة عن بعض المسائل، ولا أتكلم عن كل شيء. ومن هذه المسائل التي نريد أن نتدارسها في هذا المجلس المبارك هي مسألة أقل الجمع، وهذا في قوله تعالى: فقد صغت قلوبكما، وأيضا في مسألة الفرق بين بعض الفروق الدقيقة أو غير الدقيقة بين بعض الألفاظ، وعن مسألة ثالثة هي مسألة المشترك. وإن سمح الوقت تكلمت عن بعض المسائل أو عن بعض مسائل أخرى. فأما مسألة أقل الجمع وهي مسألة مهمة يحتاج إليها المفسر ويحتاج إليها الفقيه، والعلماء مختلفون فيها، والجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة وهو الصواب، والله أعلم. وذهب بعض العلماء إلى أن أقل الجمع اثنان، ولكن هنالك آيات في القرآن قد تعتاص على بعض الناس إذا قال إن أقل الجمع اثنان. والذي قال إن أقل الجمع اثنان استدل بآيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، ومنها قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ومنها قوله سبحانه في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومنها قوله تعالى في سورة الأعراف: قال اهبطوا منها جميعا، ومنها قوله تعالى في سورة يوسف: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ومنها قوله تعالى في سورة الشعراء: إنا معكم مستمعون، ومنها قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، ومنها هذه الآية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فأما آية البقرة: الحج أشهر معلومات، فإنهم قالوا إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فقالوا هذان شهران وبعض شهر، والله تعالى قال أشهر، وهذا دليل على أن أقل الجمع اثنان. فأجابهم من قال إن هذا ليس بصحيح بجوابين. الجواب الأول أن الأمر كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي ثلاثة أشهر، وذو الحجة بتمامه هو الشهر الثالث. والجواب الآخر قالوا: لما كان أيضا كانت العشر بعض الشهر، وكان فيها أعمال جليلة نزل منزلة الشهر، ولكن الجواب الأول هو الأقرب. وأما قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والشاهد فيه قوله تعالى فإن كان له إخوة، لأنه معلوم في علم المواريث أن الذي يحجب الأمة من الثلث إلى السدس أحد أمرين، إما وجود الفرع الوارث وإما وجود عدد من الإخوة، اثنان فأكثر، والله قال إخوة ولم يقل أخوان فأكثر. فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية. وأجيب بأن الأمر أيضا كما قال الله، وأنه لا يحجب الإخوة، ولدينا بعض الفقهاء والفرضيين ربما يغضبون من هذا الجواب، ولكن هنالك جواب احتياطي آخر. قالوا إن الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس هم ثلاثة من الإخوة فأكثر، هكذا كما جاء النص الكريم، وجواب آخر أن الآية على ظاهرها ولكن الذي صرفها هو الإجماع، فقد أجمع الصحابة على أن العدد من الإخوة حتى لو لم يكونوا وارثين فإنهم ينقصون الأم من الثلث إلى السدس. واستدل عليهم أو أورد عليهم كلام ابن عباس في مجادلته لعثمان رضي الله عنه، وقال إن لغة قومنا أن الإخوة ثلاثة فأكثر، فقال له عثمان إن هذا قوم قد سار، إن هذا أمر قد سار عليه الناس. والذي يستدل بكلام ابن عباس وجواب عثمان رضي الله عنه أيضا في نفس دليله أيضا ما يرد عليه، وهو أن لغة العرب بدليل كلام ابن عباس وإقرار عثمان له تقول إن أقل الجمع ثلاثة، هكذا قال ابن عباس وكذلك أيده عثمان رضي الله عن الجميع. وبعضهم ينقل عن ابن عباس أنه يخص هذه المسألة فيما إذا لم تكن، فيما إذا كانت المسألة فيها أب وأم وإخوة، فمن أجل أن يحصل الأب على نصيب وافر الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى حجب نقصان، من الثلث إلى السدس حتى يظفر الأب بالنصيب الأكبر، أما فيما عدا ذلك فلا، إذا كان هناك أخوان، يعني إذا كان هناك أخوان فأكثر في مثل هذه المسألة فإن لهم أثرا، وفيما عدا ذلك لا. وأما قوله تعالى فاقطعوا أيديهما فإن السارق والسارقة لهما أربع أياد، وتقطع الواحدة تلو الأخرى إذا تعددت السرقة، أو هو من باب فقد صغت قلوبكما الذي سوف نأتي إليه. وأما قوله تعالى اهبطوا منها جميعا فإن هذا ليس خاصا بآدم وزوجه بل معهم إبليس، وفي الآيات الأخرى اهبطا منها آدم وزوجه. وأما قوله تعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فهو يوسف وأخوه الصغير وكبيرهم أيضا، الذي قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وكان وجه أو منزع الاستدلال عند من استدل بالآية أن المراد بذلك يوسف وأخوه الصغير، ولكن السياق يدل على أن المراد هم الثلاثة. وأما قوله تعالى في سورة الشعراء: إنا معكم مستمعون، فهذا ليس خاصا بموسى وهارون، بل الاستماع هنا للحادثة بجملتها بمن فيها، وهم يخاطبون ويخاطبون، أو هما يخاطبان ويخاطبان، فهما يتكلمان مع فرعون، فهم عدد ثلاثة فأكثر. وأما قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وهما خصمان، فإن الخصم يطلق في اللغة العربية على الواحد فأكثر، فهذا بمنزلة طائفتين، فيكون الخصم معه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر، وهو أيضا بمنزلة الفريق، كقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وأما هذه الآية فلها قاعدة خاصة مضطردة، وهي أنه إذا كان الأمر اثنين أو مع اثنين، أو كان اللفظ بعبارة أسهل وأخف، إذا كان اللفظ مضافا إلى ضمير مثنى فإنه يجوز فيه الإفراد والجمع والتثنية، وأفصحها الجمع، فتقول في مثل هذا: صغت قلوبكما وصغى قلباكما وصغى قلبكما. وهي على هذا الترتيب فيما أظن: الجمع أولا ثم المثنى ثم بعد ذلك الإفراد. وفرت العرب من هذا خشية الثقل، وهم يفرون من الثقل ومن الثقلاء، فقال: فقد صغت قلوبكما من هذا الباب. وهو كقول الشاعر: ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين، أي مثل ظهري الترسين، ولكنه جمع على اللغة الفصحى. فهذه مسألة أقل الجمع الذي قال فيها السيوطي في الكوكب الساطع: وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان. فجمهور العلماء على هذا، وذهب آخرون منهم المالكية إلى أن أقل الجمع اثنان. فهذا هو الجواب عن بعض الإشكالات التي يريدها بعض من يتأيد بمثل هذه الآيات. وقد أورد ابن حزم في المحلى بعض هذه النصوص وليس كلها، وأجاب عنها بما سمعنا. هذه مسألة. والمسألة الثانية هي ذكر الفرق بين بعض الألفاظ التي تشكل على بعض الناس، وينبني أيضا كذلك على معرفة الفرق معرفة مسائل كثيرة جدا وأحكام كثيرة، وترتفع إشكالات كثيرة لطالب العلم بسبب معرفته للفرق الدقيق بين هذه الأشياء. ومن ذلك ما نأخذه من قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، فإنني سمعت وأنا صغير الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى يرد على بعض الرافضة الذين يستدلون بهذه الآية. ينقل الشيخ إحسان عن هذا الرجل أنه يقول إن عائشة وحفصة عملتا مظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يرد عليه، وكان من جملة ما رد عليه به أن هنالك فرقا بين إن وإذا، وأن الله تعالى لم يقل فإذا تظاهر عليه، وإنما قال فإن وإن تظاهر عليه، وذلك أن إن تفيد احتمال الوقوع وتفيد الشك، وأما إذا فإنها تفيد تحقق الوقوع. ولذلك يلغز فيهما في هاتين الأداتين، فيقال إن تجزم ولا تجزم، وإذا لا تجزم وتجزم. ومعنى هذا الكلام أن إن تجزم في الإعراب، لأنها إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تجزم، ويكون مجزوما بها، ولكنها لا تفيد الجزم المعنوي الذي هو تحقق الوقوع، بل تفيد احتمال الوقوع. وأما إذا فإنها لا تجزم في اللغة العربية، ويقولون إنها تجزم في الشعر خاصة، لا تجزم في اللفظ ولكنها في المعنى جازمة، تجزم وتفيد تحقق الوقوع. ولهذا ينبني على الفرق بينهما مسائل كثيرة، ومن الإلغاز فيهما شعرا قول الشاعر: سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزمي. وهذا من باب الاستخدام، أنا إن شككت، كأن إن تتحدث عن نفسها، أنا إن شككت، ولكنه استخدم اللفظ لمعنييه وهو معروف في لغة العرب وفي كلام الشعراء، ويقال إن فيه له أمثلة في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الشاعر: وللغزالة شيء من تلفته ونورها من ضياء خديه مكتسب. والمراد أن للغزالة التي هي الحيوان شيئا من تلفته، ونورها أي نور الغزالة، لكن الغزالة التي في السماء وهي الشمس، لأن ذلك من أسمائها، ولكنه استعمل هذا الضمير لهذين المعنيين. ومثله أيضا ما قلته أنا على سبيل الظرافة والطرفة: وأبغض الجبن في نفسي وآكله أكل المحب له، فاستعمل النظر، لأن الجبن في جبن يؤكل وجبن يأكل الإنسان من الخوف، فيجوز أن يعاد الضمير مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا على حسب ذلك اللفظ المشترك. ومن ذلك أيضا كذلك ما قلته أيضا: وأركب العير في عير وأربطه فيه ومنه وأخشاه إذا نظر، لأن العير يطلق على معان كثيرة في اللغة العربية، فهو من المشتركات اللفظية، فهو يطلق على الحمار، ويطلق على أيضا كذلك البعير، ويطلق أيضا على جبل بعينه، ويطلق على الوتد، ويطلق على رجل بعينه، ويطلق على السيد من الرجال الشريف يقال له عير. ولكن هذا دليل على أن القبائل تختلف في الوضع، فمن المؤكد أن التي وضعت العير للحمار لم تضعه للسيد، ولكن وضعته قبيلة أخرى. وجمع بعض هذه المعاني ابن مالك في المثلث في قول حمار العير وطبل ووتد ورجل وجبل وما تجد من ناتئ وسط شيء ويرد، وهو بمعنى سيد الأصحاب. ومن الآيات التي فيها إن وتشكل على كثير من الناس، حتى إن أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى ألف فيها رسالة في موضع معين، رسالة مستقلة ولكنها مفقودة، وهي في معنى قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وانتهى رحمه الله تعالى إلى أن إن ها هنا بمعنى ما، ولكن هذا ليس بلازم، فيمكن أن تكون بمعنى ما، ويمكن أن تكون أيضا كذلك على بابها، وهي إن الشرطية، لأنها هي تفيد الشك هنا ولا تفيد اليقين. ولم يقل الله تعالى فإذا كنت في شك، والمعنى فإن شككت ولم تشك، وهنا إن تظاهر ولم تظاهر، إنه إن يصح ما دامت تفيد الاحتمال يصح أن تنفيها بما هو واقع، فإن كان الواقع أنه وافق ذلك فيؤيده الواقع، وإن كان ينفيه فتنفيه. فهنا الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، ويروى أنه قال: لا أشك ولا أسأل. وكذلك قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإنه يمكن أن تكون هنا إن بمعنى ما، ويمكن أيضا أن تكون على بابها. ومعنى وإذا كانت بمعنى ما فيكون المعنى: ما كان للرحمن ولد، ثم يوقف على هذا اللفظ ويستأنف بما بعده: فأنا أول العابدين. ولكن لا تأتي إن زائدة كما ادعى بعض المفسرين، خاصة في قوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. فإن بعض أهل التفسير اجتهد فقال إن ها هنا زائدة، ولكن المعنى يختلف إذا لم نقل إنها زائدة. والصواب والله أعلم أنها ليست بزائدة، وأنها بمعنى ما، ولكن من حيث البلاغة عدل عن ما إلى إن خشية تنافر الألفاظ، فإن القرآن ليس فيه تنافر. ولو كان ها هنا ما بدل إن فإن اللفظ سوف يكون هكذا: ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه، وهذا فيه من العسر ما فيه، وفيه من التنافر ما فيه، ولكنه عدل عن ما إلى إن لهذا المعنى والله أعلم. والمعنى يختلف، فالمعنى هنا: ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه، أي كان التمكين لهم أكثر وأكبر من التمكين الذي حصل لكم، كما جاء في الآية الأخرى: مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هذا يؤيد هذا المعنى ويخالف ذلك المعنى إذا قيل إن زائدة. وأما الموضع الثالث فهو المشترك، والدكتور يوسف يقول يعني إنه لم يبقى من الوقت إلا شيء يسير، وأخشى أن يفوتني جوهر الموضوع بالنسبة لي وليس بالنسبة لكم، الذي أريد أن ألفت النظر إليه، وهو ما يتعلق بكيفية التعاون، كيف يمكن أن يتعاون أهل التفسير مع أهل اللغة. فإنه من الخطأ الكبير أن يفصل بين اللغة العربية وبين الشريعة، وبين اللغة العربية وبين سائر علوم العلوم الأخرى التي هي مثلا منها علم التفسير والعقيدة وغير ذلك من العلوم. هذا من الخطأ الكبير. ولو أمكنني أن أقترح أن تدمج كليات اللغة بكليات الشريعة وكليات الدعوة لا اقترحت ذلك، ولكنني أعرف أنه اقتراح لا يطبق ولا ينفذ. فالفصل بين اللغة العربية وبين علوم الشريعة من الظلم بمكان للغة العربية ولعلوم الشريعة ولطلاب اللغة وطلاب الشريعة. وانطلاقا من هذا فإنني أدعوكم إلى التعاون مع اللغة العربية من خلال مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية الذي يعني أسس قبل نحو عام من يومنا هذا، من أجل أن نخدم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان التعاون من طرف واحد فقط، أهل اللغة هم الذين يتكلمون ويتحدثون ويبينون ويفصلون بين اللغة العربية وبين العلوم الأخرى، فإن الثمرة سوف تكون قليلة. ولذلك لأنني عايشت هذا الأمر وأعرف هذه الصلة القوية، وكلكم أو جلكم يعرف هذا، علينا أن نتعاون سواء في هذا المضمار. وكيفية التعاون تكون بين المفسر أو بين المشتغل بالتفسير وبين هذا المجمع، تكون ببيان أسرار هذه اللغة من خلال كلام الله تعالى، وذلك بمد هذا الموقع وهذا المنتدى ببعض المقالات وببعض أيضا الأسئلة وببعض الأجوبة التي تكون من علماء التفسير الذين يعملون في هذا المركز. فإن اللغة العربية يا معشر الإخوة الآن أصبحت لدى طلابنا من المواد البغيضة. وأنا سألت اليوم بعض أبناء بعض المشايخ الذين كنت عندهم، وسألتهم قولوا لي بصراحة، أجيبوا بصراحة، هل تحبون اللغة العربية أكثر أم اللغة الإنجليزية؟ فأجابوا بلا تردد اللغة الإنجليزية. الخطأ الذي يرتكب الآن في تعليم اللغة العربية في المدارس أنها تدرس بلغة عامية بلهجة عامية، وأن المدرس الذي يدرس هذه المادة يتكلم في اللغة، في وهو يدرس هذه المادة يتكلم بلغة محرفة وبلهجة عامية، فكيف يمكن أن يستفيد ذلك الطالب؟ ثم حتى أيضا كذلك لو درس بلغة عربية أفصحية فإنه سوف يصطدم في الشارع بعد ذلك أو بالواقع بأشياء أخرى تخالف ما يدرسه أو حتى في خارج فصله. ولهذا كان من اللازم أن يلتزم باللغة العربية الفصيحة على الأقل في المدارس. وخطأ آخر، وهو أن العلوم الأخرى كالرياضيات والعلوم التطبيقية الأخرى تعلم باللغة الإنجليزية في الكليات وفي المراحل التي بعدها، ولا تعلم باللغة العربية، ظناً منهم أنه لا يمكن أن يتحصل على تلك العلوم إلا باللغة الأجنبية. وهذا خطأ يثبته الواقع، فإن أهل اليابان والصين والدول الأخرى لا يتعلمون هذه العلوم إلا بلغتهم. والترجمة الآن ما أسهلها، يمكن أن يترجم الكتاب في وقت يسير. وهناك بعض الدول العربية أيضا تدرس هذه المواد أو هذه العلوم، تدرسها باللغة العربية ونجحت في ذلك، وكان الأساتذة المختصون لديهم متميزين في أدائهم وفي أيضا كذلك ثمرات علمهم وجهودهم. فما بالنا نحن نخرج عن هذه اللغة العربية إلى لسان آخر أعجمي وعربي؟ فهذا من الخطأ الكبير. ولا نستطيع أن نبرز جماليات هذه اللغة وأسرارها إلا من خلال البحث في ذلك في القرآن الكريم. فإننا إذا كشفنا عن هذا الوجه الجميل فإننا سوف نجد معاني أخاذة وخلاقة كثيرة جدا. والواقع يشهد أن البرامج التي تبحث، البرامج التلفازية التي تبحث في مثل هذه المسائل أي في جماليات اللغة وفي أسرارها من خلال القرآن الكريم، فإن الناس حتى العامة يتعاونون بهذا الصدد ويعجبون بهذا ويكثرون من الأسئلة ويكثرون أيضا كذلك من المشاركات في الأجوبة. وهذه إشارة فقط أردت أن أشير بها إلى مسألة التعاون على الخير وعلى البر والتقوى وعلى السعي في هذا المضمار الذي نأمر فيه بالمعروف وننهى فيه عن المنكر الذي يحصل لهذه اللغة الجميلة. وبقي من الوقت كثير. طيب، وإلى هذا المقام أو الكلام ينتهي بنا البيان في هذا المقام. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي هذا العرض وهذا السبر الحقيقة العميق والدقيق.
يريد الأسئلة أن تكون عن مجمع اللغة فقط.
لا إن شاء الله يتسع الوقت لها ولبعض.
طيب أكثر
ساكن. وثاني الحقيقة على يعني ما طرحه الشيخ وفقه الله في هذه النماذج التي عرضها، وهي الحقيقة أمثلة تدل على الأهمية الكبرى والقصوى لأن تكون أحد كفايات المفسر اللغة العربية وتذوق هذه اللغة العربية بفنونها المختلفة والمتعددة، فهي أحد أهم الروافد التي تساعده وتسهم في إبراز عمله ونتاجه في تصديه للتفسير. هنا الحقيقة مجموعة لدي، منها أسئلة ومنها طلب مداخلات، ولعلي أبدأ بطلب المداخلات. لدي الأخ مازن الجعيد، تفضل الله يوفقك.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير على جزاك الله خيرا شيخ على المحاضرة القيمة. أنا ودي أتكلم عن قضية بلاغة القرآن وأثرها في المعنى. نجد بعض الآيات تكون المعنى يختلف بسبب التقديم والتأخير، مثل واشتعل الرأس شيبة، يكون المعنى أنه صعب يجيب ولد لأن الشيب كله في رأسه، بخلاف لو قلنا شيب الرأس يكون شيب قليل، وبالتالي يكون ممكن نجيب ولد. سؤالي، هل يوجد كتب في بلاغة القرآن التي تؤثر في المعنى؟ القضية الثانية اللي يتكلم عنها قضية حب اللغة. أنا أتصور أن طريقة التدريس إنها مفصولة عن بعض، يعني فقط مثال، لكن لو وجدت عن طريق قطع وتستخرج منها الفاعل والمفعول وغيره لكانت محببة للطلاب. وشكرا.
شكرا لك. أيضا مداخلة أخرى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكرر الترحيب بفضيلة أخي الدكتور عبد العزيز الحربي بمركز تفسير، وأسأل الله أن يتقبل منه. والحقيقة هذا الموضوع وهو خدمة اللغة العربية لتفسير القرآن الكريم موضوع في حاجة إلى نوع من البعث والتثوير، ولا سيما بين المتخصصين، للضعف اللغوي الظاهر في هذه أو في هذا الجانب، حيث إن الذي يتتبع كتب التفسير خاصة أئمة التفسير الكبار يجد أن أداة اللغة العربية ظاهرة القوة في تراجمهم قبل أن تظهر في كتبهم وفي كتب التفسير. وإذا كانت كتب النحو هي الكتب التي تؤصل لقواعد اللغة العربية، فإن كتب التفسير هي الميدان الأرحب لتطبيق هذه القواعد واختبارها وامتحانها. ولعل الأمثلة التي ذكرها الدكتور عبد العزيز، وهي أمثلة جزئية دقيقة، تبين بوضوح أثر اختلاف تقعيدات النحويين في فهم الآيات القرآنية أو في فهم بعض الآيات القرآنية. وأريد أن أسأل الدكتور عبد العزيز أولا، هل هناك كتب أو كتاب أو مشروع يمكن أن يعني يبنى عن المصطلحات النحوية في كتب المفسرين وما اختص أو ما انفرد به بعض المفسرين من اصطلاحات نحوية أثرت على فهم كلامه في تفسيره؟ وأختم يعني التعليق على ما ذكره الدكتور عبد العزيز من ضرورة التعاون معه في مشروعه مجمع اللغة العربية، فنحن في مركز تفسير نرحب بهذا التعاون. وكم عرض علينا في ملتقى أهل التفسير أن يكون هناك ملتقى خاص باللغة العربية داخل ملتقى أهل التفسير، ولكننا نرفض ذلك لأننا نرى أن تخصص اللغة العربية تخصص قائم برأسه وله أهله المتخصصون فيه، وكل صنيعهم وعملهم يصب في خدمة المتخصصين في العلوم الأخرى كالتفسير والبلاغة والفقه وأصول الفقه وغيرها. فنحن لعلنا إن شاء الله نبحث يعني سبل التعاون بين مشروعنا ومشروعكم الدكتور عبد العزيز، ونرحب بذلك. وحياكم الله مرة أخرى، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.
شكرا دكتور عبد الرحمن. مداخلة أخرى لفضيلة الدكتور إبراهيم الحميضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر صاحب هذه الديوانية الكريمة ثابه الله، ونشكر مركز تفسير على تنظيم هذا اللقاء المبارك، كما نشكر الضيف العزيز دكتور عبد العزيز الحربي. الحقيقة الحديث عن اللغة وحالها في هذا العصر يثير الشجون، للأسف يعني زاحمتها الأعجمية والإنجليزية وضعفت الألسن ضعفا شديدا. أنا الحقيقة لا أطمح إلى ما يطمح إليه الدكتور عبد العزيز من ضم أقسام اللغة العربية لأقسام العلوم الشرعية، فهذا ربما لم يصل إلى حد الخيال، لكن ليت الأقسام الشرعية الحقيقة تعتني باللغة العربية وتجعل هناك كفايات أو مهارات أساسية إن صح التعبير لطالب العلوم الشرعية لكي يجتازها قبل التخرج. للأسف يعني أحد الأقسام أصول الدين في جامعة ما يعني قرر 4 ساعات فقط يعني من الخطة الدراسية للغة العربية، سموها مهارات لغوية يدرسها الطالب كما يدرسها طالب الزراعة والهندسة والطب أو غيرها. الأعظم من ذلك أن الخطط الدراسية للدراسات العليا في أقسام القرآن وعلومه لا يكاد يوجد فيها مادة تتعلق باللغة العربية، سواء كانت نحوا أو صرفا أو بلاغة. اطلعت على عدد كبير ولم أجد يعني في مناهجنا في الجامعات السعودية مرحلة ماجستير خاصة حسب علمي مادة تتعلق باللغة العربية، ولا شك أن هذا نقص كبير الحقيقة. كيف الإنسان يخوض غمار التفسير ويحلل الآيات وهو لا يتقن أبجديات اللغة العربية كما نرى في طلاب الدراسات العليا؟ ليت الدكتور عبد العزيز وغيره من المتخصصين يسعون إلى وضع منهج أو كتاب أو مقرر يعني لما لا يسع المفسر جهله من قواعد العربية، سواء كانت تتعلق بالاشتقاق أو بالنحو أو بالصرف أو البيان، لعلها الحقيقة تساعد الأقسام الشرعية في تقرير مادة ومادتين لطلاب الدراسات العليا فضلا عند المرحلة الجامعية. وشكرا لكم.
شكرا للدكتور إبراهيم الحميضي. أيضا هنا استفسار وعبارة عن مداخلة للدكتور عبد الله أبو المجد أستاذ مشارك بجامعة الإمام. ونختم بهذه المداخلة.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى بعض. جزى الله القائمين على هذا الأمر خير الجزاء، وأخص بالشكر مركز تفسير وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن وضيفنا المبارك الذي طوف بنا وحلق بنا في أرجاء اللغة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء. استفساري من 3 أمور. الأول، بعد أن حلق بنا ضيفنا الكريم وجعلنا على حافة التشوق مما أثار حفائظنا وهمامنا نحو كتاب الله ونحو اللغة لخدمة كتاب الله، كيف يوظف المفسر أو ما هي الطرق التي ينبغي للمفسر أن يضع يده عليها والمشتغل بالتفسير حتى يخدم كتاب الله من خلال اللغة، يعني خلال معايشتك مع اللغة ومشاكل ذلك؟ تضع أيدينا الآن على طرق أو على وسائل أو على كتب من خلالها نصل ومن أقرب طريق إلى خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، كيف يتضلع المفسر في العلوم اللغوية التي تخدم كتاب الله وبلغة عصرية؟ الشيء الأخير والثالث، حينما يتعرض الواحد منا في محاضرته مع طلابه لشيء من الإعراب الذي يمس روح الآية والمعنى وكأنه دخل مكانا موحشا ويسمعهم كلاما موجعا مؤلما، فأقول تحملوني في مثل هذا الأمر أو تحملوني في هذا الإعراب وسريعا سنتجاوزه. كيف يحبب الواحد منا طلابه في اللغة؟ نعلم أن يكون في ربما هناك شيء يتعلق بالمجتمع أو يتعلق بالأسرة ومشاكل ذلك من اللغة، لكن هذا هو الوضع القائم. ما حلولنا وما واجبنا تجاه هذه المشكلة القائمة في تحبيبهم اللغة مع أنها لسانهم ولغة أهل الجنة؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. اللهم أمين. وشكر الله لكم.
شكرا لكم دكتور المجد ودكتور عبد الله. لعلي يعني من فضيلة الشيخ أن يجيب أو يعلق الحقيقة على ما استمعنا إليه من مداخلات، لأن الأسئلة الحقيقة كثيرة ولن نؤثر بعضها على بعض، وربما يكون هناك سؤال حسب طلب الشيخ حول المجمع اللغوي، لكن بعد تعليقي على ما سمع من مداخلتك.
ما كتبت شيء؟
في سؤال فقط يعني.
طيب. لا أنا أبدأ من الآخر. بالنسبة لما سألت عنه في مسألة تحبيب اللغة وما هي الطريق المختصرة لتعليم الناشئة اللغة العربية وكيف نحبب هذه اللغة العربية لطلابنا، أيضا لو كان الأمر إلي لا اقترحت أيضا هذا الاقتراح. أنا لا أقول أفعل، فقط أقترح، لكن لا أملك حتى أن أقترح يعني هذا الاقتراح، لأن الاقتراح إذا كان الإنسان يعلم أنه لا ينفذ فلماذا يقترح؟ لو جئنا، هذه فكرة، لو جئنا بالأبناء الصغار الذين هم في الخامسة أو السادسة أو السابعة وعزلناهم مثلا عن المجتمع، هذا فقط شاهد لمسألة يعني أن الطلاب يصطدمون بالواقع، وأيضا كذلك التعليم لا يكفي. لو عزلناهم وجمعناهم مثلا في هذا المكان وفي هذه الديوانية ووفرنا لهم الطعام والشراب وينامون هنا، وجئنا لهم بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة من العارفين باللغة العربية الذين يتكلمون باللغة العربية الفصحى، ففتقت ألسنتهم بما سمعوه من هؤلاء الذين لا يتحدثون إلا باللغة الفصحى، وأسمعوهم أيضا كذلك أشعار العرب، وأسمعوهم كلام الله وكلام رسوله بالإعراب وباللسان العربي المبين، وهم لم يسمعوا شيئا آخر، ونحن اتفقنا على أن اللغة بنت المحاكاة، ولو كان هؤلاء الطلاب من الصومال أو موزمبيق أو من نيجيريا لا يعرفون اللغة العربية، المسألة ليست بالوراثة، وعاشوا في هذا الجو الذي لم يسمعوا فيه إلا هذا الكلام بهذا النطق، فإنهم سوف يتخرجون بعد عام أو بعد عامين أو ثلاثة وهم لا يحتاجون إلى شيء، وتكون هذه السنوات التمهيدية هي المفتاح أو المقدمة لهم، وفيها كفاية وغنية عن أن يدرسوا هذه الدراسات الممزقة المقطعة التي لا يستفيد منها الذكي ولا ينتفع بها البليد، كما قال ابن تيمية في المنطق. وأما مسألة المصطلحات التي تفضل بالاستفسار عنها أخي الدكتور عبد الرحمن، فأنا لا أعرف كتابا جمع هذه المصطلحات، ولكنها مبثوثة في مبسوطات التفاسير، لا سيما التفاسير المتوسعة كتفسير روح المعاني وتفسير أيضا التحرير والتنوير. وأنا أقترح أيضا، ويمكنني إذا الآن أن أقترح أن يقوم مركز هذا المركز بجمع هذه المصطلحات في كتاب مستقل ويشرحها، ويكون هذا من أعماله الجليلة. وأما ما سأل عنه أخي
الجعيد،
أيوة الجعيد، فنعم هذه الجماليات يعني إذا درست فإنها تشوق الطالب، خاصة الأسرار البلاغية والمعاني. لو اتسع الوقت الآن لضربت لكم بعض الأمثلة، لكنها طويلة تحتاج يعني منا إلى وقت، وهم يقولون إن الوقت انتهى. إنها تشوق الطالب، طالب العلم، إلى دراسة اللغة العربية وإلى دراسة القرآن الكريم. أصلا إذا انصرف الطالب طالب العلم إلى القرآن الكريم فقد انصرف إلى اللغة العربية، والمقصود بالانصراف ليس انصراف إليه حفظا فقط هكذا ويردد القرآن والقراءات بالقراءات السبع والقراءات العشر، لا، هذا لا يكفي. وهذه مشكلة أيضا نعاني منها نحن من مشايخنا أهل القراءات، فإنهم يحملون القرآن والقراءات، وإذا سئل أحدهم عن مسألة في التفسير يقول اسأل أستاذ التفسير، كأنه هو فقط آلة وجهاز يحمل هذا القرآن فقط، ولكنه لا يتدبر ولا يتأمل ولا يتمعن ولا يقرأ في التفسير ولا يشتغل بهذه الأشياء. ما الفائدة حمل قراءات؟ خلاص يكفينا معرفة القراءات، القراءة موجود، القراءات موجودة ومكتوبة ومعروفة. وحتى أيضا على مستوى التحقيق الآن يتهافت كثير من طلاب العلم إلى تحقيق الكتب التي في القراءات التي لا فيها توجيه وليس فيها شيء، هي مجرد قرأ فلان كذا وقرأ فلان بكذا وقرأ. ماذا نستفيد من هذا الكتاب الذي هو تكرار للكتب السابقة وليس حتى من الكتب التي يحرص عليها ككتب المتقدمين حتى يكون فيه نوع نفاسة، إنما هو كتاب متأخر ليس فيه إلا أنه جديد ولعالم يعني، والكتاب لم يحقق ولو كان متأخرا بعد القرن العاشر، ليس فيه أبدا لا توجيه ولا معاني ولا إلا قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا وقرأ، ترديد لما في التيسير مثلا أو التحبير.
شكر الله لكم. هنا نختم بسؤال حقيقة حول مجمع اللغة، ويقول صاحبه كيف يمكن أن نتعاون مع المجمع اللغوي وما هي السبل لذلك وماذا تتطلعون من الإخوة في مثل هذا العمل؟
نعم، كيفية التعاون هذه سهلة، ما عليك إلا أن تكتب في الشيخ جوجل مجمع اللغة العربية على الشبكة وسوف يظهر لك المجمع بمنتداه وموقعه وصفحاته الاجتماعية، وبعد ذلك شارك بما ترغب. لكن إذا أحلت إلينا المسألة فنحن نود منك إن كنت مشتغلا بالتفسير أن تشارك في هذا المضمار وأن تخدم اللغة العربية من خلال التفسير، أو تخدم التفسير من خلال اللغة العربية، وذلك بالأسئلة وبالتعليق وبإدخال مقالات وأسرار ونكات بلاغية وتفسيرية ومسائل تجدها في كتب التفسير حتى نظهر جماليات هذه اللغة العربية. وأما الذي نطمح إليه فهو نطمح إلى أشياء كبيرة جدا، وسيكون فيه أكاديمية بإذن الله بعد ذلك، ولا نريد أن نكرر ما تعمله المجامع التي يعني حبست نفسها على بعض الأشياء، وهي أشياء أيضا مباركة، ولكن نحن نريد أن نتغلغل في المجتمع، وأن أيضا كذلك أن يكون من دورنا أيضا كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الأمر. فإن التغريب الآن يعني بدأت جذوره تمتد في كثير من بلاد العرب، وهناك الآن يعني في الفندق يراني أنا عربي وشكلي عربي كما ترون، وهو عربي أيضا ويكلمني بالإنجليزي في الفندق. لماذا؟ قلت له لماذا تكلمني بغير اللسان العربي؟ هل احتجت إلى ذلك؟ هي حتى إن ابن تيمية قال في اتهم من يتكلم بلغة أخرى غير اللغة العربية من غير حاجة يتهم في دينه. لماذا تلجأ إلى 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 التكلم بهذا الكلام؟ وأيضا كذلك اللوحات، هناك كثير من اللوحات الموجودة على محلات التجارية تجدون أنهم يكتبون عليها كذلك بلغات أجنبية. نحن نريد أيضا كذلك أن نتكاتف ونخاطب حتى هذه الجهات، الشركات التي تصنع هذه الأجهزة، الجوالات وغيرها، أيضا كذلك أن تقدم خدمات للغة العربية حتى يتعامل الناس مع هذه الأجهزة باللغة العربية الخالصة بحيث لا يحتاجون إلى شيء آخر. والآمال كثيرة والطموحات كثيرة، ونسأل الله تعالى التوفيق ومبارك لنا ولكم.
آمين آمين، سددكم الله شيخنا الكريم. أيها الإخوة، في ختام هذه الأمسية وهي 26 من لقاءات مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، سعدنا الحقيقة بوجود واستضافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي وفقه الله، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، تحدث عن اللغة وخدمتها عن اللغة وخدمتها لتفسير القرآن الكريم، وكان حديثا ذو شجون، وإن كان الوقت قد أو لم يستوعب الحقيقة ما أراد الشيخ أن يطرحه، لكنه طرح محاور مهمة ونفيسة الحقيقة، هي معالم ممكن أن تكون وانطلاقة لبحث حول هذه القضية الكبيرة والعميقة. نسأل الله تبارك وتعالى يجزيه خيرا. شكرا لكم دكتور، شكرا لكم أنتم أيها الحضور، وجزيتم خيرا، وعلى الخير نلتقي في هذه الأمسيات من أمسيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.